نبدأ من هذه النقطة. قرار الخرطوم المضي قدما في الاستفتاء من جانب واحد في ظل كما تعلمون مقاطعة العديد من الحركات المتمردة وجماعات المعارضة للاستفتاء. ماذا عن مصداقية هذه العملية داخليا وخارجيا؟
بالفعل الاستفتاء الإداري هو واحد من استحقاقات عملية السلام الموقعة في الدوحة بين الحكومة وحركات دارفور التي آثرت أن تنضم إلى ركب السلام. هذا الاستفتاء هو في الواقع استفتاء إداري أكثر منه استفتاء سياسي، لأن الغرض منه كما تعلم دارفور الآن ووفقا لنظام الحكم الفيدرالي السائد في البلاد مقسمة إلى خمس ولايات. هذه الولايات الخمس تتعامل مع المركز بصورة مباشرة، وتتمتع كل ولاية بقدر كبير من الصلاحيات، لها حكومة ولائية ولها مجلس تشريعي ولائي ومقرر في الكثير من أمورها الداخلية. لكن كانت بعض الجهات تطالب بتوحيد الإقليم أو أن يكون تكون دارفور على هيئة إقليم واحد، واستجابة لهذا الرأي تقرر أن يعرض الأمر على مواطني دارفور بالداخل والخارج. وفي الواقع الحديث عن مقاطعة نستطيع أن نقول أنه سابق لأوانه، لأن هنالك الآن حوار.
طيب في هذه النقطة مسألة الحوار والمفاوضات، كما تعلمون بعد اجتماع باريس الأخير، هل نجحت الوساطة القطرية في تقريب وجهات النظر بين رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم لإيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور في أقرب وقت ممكن؟
يقول جبريل إبراهيم المعروف أيضا بأنه هو فضلا عن كونه رئيس لحركة العدل والمساواة هو كذلك رئيس للجبهة الثورية، يقول بأنه تلك الخطوة من الوسيط القطري كان الهدف منها التعرف على موقفهما هو وعبد الواحد من عملية السلام وعملية الحوار الوطني الجارية في الخرطوم أو الحوار السياسي الجاري في الخرطوم حاليا. جبريل لا يستبعد أن تمضي حركته وحركة عبد الواحد قدما في التفاوض من أجل إحلال السلام في دارفور. هذه التصريحات نلتمس منها أو تشف من خلالها يعني شيء من المرونة على النقيض مما كان يتحدث به جبريل خلال الأيام الماضية. ربما إن الوسيط القطري استطاع أن يكسب أو يستميل رئيس التجمع أو الحركة الثورية السودانية إلى حد كبير باتجاه العملية السلمية.
نبقى دائما مع دور الوسيط القطري. كما تعلمون بنك تنمية دارفور يمثل أحد أهم التعهدات في اتفاق الدوحة لسلام دارفور، والدوحة تستضيف نهاية الشهر الجاري اجتماعا لإنشاء هذا البنك. كيف سيساهم في التنمية في دارفور؟
التنمية واحدة من المشكلات المعقدة جدا في دارفور منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من 13 عاما. تحتاج البلاد بالفعل إلى التنمية، تحتاج إلى الخدمات بصورة تفوق قدرات وإمكانيات الحكومة. طبعا شركاء عملية السلام بخلاف قطر لم يوفوا بما التزموا به تماما تجاه العملية السلمية في دارفور، مما أبقى الوضع على ما هو عليه. أثار الحرب ما زالت قائمة فيما عدا بعض اللمسات الطفيفة هنا وهناك قامت بها قطر وقامت بها الحكومة وأسهمت فيها جامعة الدول العربية إلى حد ما. عموما يعني نعتقد أن قيام مثل هذا البنك في هذا التوقيت في دارفور من الممكن أن يوفر الكثير من المدخلات لمشروعات التنمية الكبيرة، بالأخص البنى التحتية للصناعة يعني التي تحتاج أيضا إلى توفير كثير من المدخلات كالكهرباء والطرق الداخلية في المدن الرئيسة في دارفور، كذلك عودة النازحين إلى قراهم وإعمار تلك القرى، التعليم وما يحتاجه من بنيات تحتية وإلى غير ذلك من الاحتياجات التنموية والخدمية الكبيرة التي تعتبر من مطلوبات العملية السلمية في دارفور.
بعد أن توقفنا عند الوساطة القطرية نتحول إلى الوساطة الإفريقية التي يقودها تابو مبيكي، والتي تسعى إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. هل تنجح الوساطة الإفريقية في هذا المسعى، خاصة وأن مبيكي سيقدم تقريره السنوي إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي الأربعاء القادم؟
والله أنا أتوقع أن هذه الوساطة، وخاصة أنها تجي في توقيت حدثت فيه الكثير من المتغيرات على الساحة من لدن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس عمر البشير، وكذلك يعني جهود الوساطة القطرية والشواهد على الأرض هنا فيما يتعلق بقدرات الحركات المسلحة عسكريا والضغوط الكبيرة التي يقوم بها أبناء دارفور من الداخل على هذه الحركات أن تزعل للعملية السلمية، لأن الحرب يعني أفقرت دارفور وشردت أبنائها إلى آخر هذه التطورات. نستطيع أن نقول أنه مثل هذا الجهد من الوساطة الإفريقية من الممكن أن يدفع بالعملية إلى الأمام، من ممكن أن يجد أذنا صاغية، خاصة إذا حسمت بعض الملفات العالقة بين الحكومة والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق ببقاء أو انسحاب بعثة الإنميت، بعثة حفظ الأمن والسلام في دارفور.
إذن ختام حوارنا يكون من زاوية بعثة يوناميد. كما تعلمون الحكومة السودانية اقترحت على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة عقد اجتماع الآلية الثلاثية نهاية الشهر الجاري بأديس أبيبا لبحث استراتيجية خروج بعثة حفظ السلام من دارفور. هل زار رئيس بعثة يوناميد الجديد النيجيري مارتن أهوموبيهي دارفور للوقوف على طبيعة الأوضاع الإنسانية والأمنية ليقرر المناطق الأولى بالانسحاب منها؟
كنا سمعنا عن إجماعه زيارة الفاشر لتفقد الأوضاع، كنت في نيالة لم يزرها ولم يزر مدن أخرى مثل البعين وزالنجيه والجنينة. عموما في كل الأحوال أنا أعتقد أنه انسحاب هذه البعثة ربما يوفر كثير من المزايا للعملية السلمية. أنا لا أقول إنه يعني البعثة فشلت في حفظ الأمن والسلام، ولكن اقتصر دورها على الرقابة فحسب. طيلت هذه الفترة هذه البعثة لم تستطع أن تتدخل بصورة مباشرة لفض نزاعات أو لحسم أي مشكل، بل على النقيض البعثة نفسها تتعرض من حين لآخر إلى سلب ونهب يعني آلياتها العسكرية بواسطة تلك الحركات. هذا يجعلنا نجزم أن الإمكانيات التي صرفت على البعثة خلال هذه الفترة لو قدر لها أن دفع بها لمعالجة مشكلات النازحين ومشكلات العودة الطوعية لكان الأمر مختلف تماما على الواقع. لكن دائما يعني نحن في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالشأن الإنساني والتدخلات الدولية والإقليمية تكون النظرة مختلفة أو مغايرة لما هو مطلوب بالفعل في أرض الواقع.
أشكر ضيفي من العاصمة السودانية الخرطوم المحلل السياسي السوداني خالد شرف الدين على المشاركة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لو أي تسلم. بارك الله فيكم.